بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيك على جوهر فم. الجمعة 24 جانفي 2014، وأخيرا أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة البارح المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا، في انتظار المصادقة عليه برمته إما السبت أو الأحد بعد ما تم عملية جرد للصيغة النهائية والتثبت إذا ثم أخطاء لغوية في الصياغة، ومن بعد باش يتم ختم الدستور إما نهار الثلاثاء أو الأربعاء إن شاء الله حسب ما صرح به مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اليوم الصباح. إذن البارح تمت المصادقة على فصول باب الأحكام الانتقالية وإضافة فصل جديد، وتمت إعادة تعديل بعض الفصول والمصادقة عليها على غرار الفصل السادس اللي كان محل جدل كبير. هذا بالنسبة للمسار التأسيسي. على مستوى المسار الحكومي، من المنتظر باش يعلن رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة على تشكيل حكومته غدوة السبت 25 جانفي، وحسب تسريبات إعلامية مصادر مقربة من مهدي جمعة تأكد اللي هو باش يحافظ على أربع وزراء من حكومة العريض، أهمهم لطفي بن جدو في وزارة الداخلية رغم معارضة بعض الأطراف السياسية على الأمر هذا. مهدي جمعة باش يعين مستشار مكلف بالملف الأمني والاغتيالات السياسية، باش يكون في حكومته 20 وزير وكاتب دولة وعشرة مستشارين. هذا ويلتزم جمعة بتطبيق كل بنود خارطة الطريق، وتبقى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة من أبرز أولوية الحكومة الجديدة اللي تقعد مرتبطة بالأساس باستقرار الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. هذا ما يتداول إلى حد الآن حول حكومة جمعة في انتظار الإعلان رسميا عليها في الساعات القليلة القادمة. أكثر تفاصيل في نقاط هذه من بعد شوية إن شاء الله نكتشفوهم مع ضيوفنا في بوليتيكا. عربيا ودوليا، الأوضاع الأمنية متأزمة في مصر من بعد ثلاثة تفجيرات أفاقت عليها البلاد اليوم، راحوا ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. ليبيا الأخرى ليست بمعزل عما يحصل في مصر، ويمكن الوضعية الأمنية أسوأ، اغتيالات تفجيرات واشتباكات بين الجيش ومجموعات مسلحة في طرابلس وسبها وعدة مناطق. الأزمة السورية متواصلة وتعثر حاصل في مؤتمر جنيف 2 بعد رفض المعارضة الجلوس على طاولة الحوار مع وفد نظام الأسد وخوض مفاوضات مباشرة إلا بعد أن يقبل نظام الأسد ببيان وقرار مؤتمر جنيف الأول. كل المواضيع هذه وما يحصل في بلدان الربيع العربي باش نرجع لهم اليوم في قراءة تحليلية مع ضيفنا في ساعتنا الثانية أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والمعارضة السياسي السابق. نقعد معكم كالعادة ورافقكم حتى للسؤال. إذن كما قلت البارح في المجلس الوطني التأسيسي تم الانتهاء من المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا في انتظار المصادقة عليه برمته. هذا بالنسبة للمسار التأسيسي في انتظار استكمال بقية المسارات في الحوار الوطني حسب ما تضبط خريطة الطريق. باش نحكي شوي على الحوار الوطني وعلى نتائج جلسات الحوار مع ضيفي لقيت هذا السيد بوعلي المباركي رئيس لجنة التنسيق والتواصل بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشؤون. سي بوعلي مرحبا بك.
مرحبا بك وتحية ليك ولكل مستمعين إذاعة جوهرة فم.
أهلا وسهلا. إذن سي بوعلي المصباح كانت عندكم جلسة على مستوى الحوار الوطني، لو كان نعرفوا معك نتائج الجلسة واجتماع الحوار المصباح.
هو فعلا والله الجلسة بورك جت البارح باش تنظر خاصة فيما يخص المسار الدستوري بعلاقة بالحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، وخاصة فيما يتعلق بحجب الثقة اللي هي موجودة في خارطة الطريق وتنص على بالثلثين، ولكن ثم صعوبات ثم شوية مشاكل. فبعض المقترحات التي قدمت في جلسة البارح ويبدو أن الاتجاه نحو التوافق فيما يخص سحب الثقة أو حجب الثقة بنسبة لتواصل كام يعني ثلاث أخماس، وطلبنا من أحزاب أن تتحاور تتشاور بينها وبين أعضائها وتعود اليوم لما ناقشت المسألة هذه. وأنت تعرف أنه زاد جلسة اليوم ثم فينا بتاع المرحوم محمد علوش الله يرحمه ومجلس الوطني التأسيسي، ثم دابت الشياسة وإحنا تو حاليا علقنا جلسة ومتجهين إلى مدينة المنصرف لحضور موكب الدفن، وعلقنا جلسة إلى ثمانية الليلة ثمانية بتاع الليل. علاش؟ باعتبار أنه كانت انطلاق الجلسة اليوم مخيم عليها وضع تسريبات حول الحكومة.
أنا جينا باش نحكيو فيها بعد شوي. أو جينا النقطة هذه معك سي بوعلي، جست خلينا نفهم معناتها اليوم ثم توجه لتوافق حول سحب الثقة من الحكومة بثلاثة أخماس.
ثلاثة أخماس، نعم، هذا تقريبا التوجه يمكن أن يمر في، وأنت تعرف أنه حتى بين الكتل هناك مشاكل، حتى في الكتلة الحزبية اللي هي أحزابها مشاركة في الحوار فيها مشاكل في بين أعضائها، دونك ثم منزلة بين المنزلتين، لا هي 51% معناها أغلبية بعد 50% ولا هي ثلثين. دونك وجدنا يمكن ان تكون تحت الخماس فيها توافق ان شاء الله زيادة بتاع
وهذا باش يصير في اطار تعديل النظام التاسيسي عدد 6
الدستور الصغير يعني الاحكام الانتقاليه اساسا و وقانون
منظم الصراط العمومية. بالنسبة للتسريبات حول حكومة سيمادي جمعة قاعدين نقرأ فيها ولكن أنتم مطلعين عليها، نجم تنفيلنا أو تأكد لنا سي بوعلي المباركي اللي قاعدين نسمعوا فيه محافظ على 4 وزراء من حكومة علي العريض، وهذا ما تعارضوا بعض الأطراف السياسية المشاركة حتى داخل في الحوار الوطني.
والله نشوف هو احنا النص على خريطة الطريق هي الالتزام بها، والسيد مهدي جمعة أكد مرارا أنه ملتزم بما نص في خريطة الطريق، ونحن قلنا أن تكون حكومة مستقلة لا علاقة لأعضائها أو أعضائها بأي حزب أو أي انتماء سياسي، لا جهرا ولا سرا، وهذا هو ما أكد عليه مرة أخرى. وسيقع لقاء قد يكون هذا المساء مع السيد مهدي جمعة مع الرباعي لتوضيح هذه المسائل، وخاصة فيما تسرب هذا اليوم. هي تسريبات
تأكدها أو تنفيها سيبو علي، أنت تأكدها أو أنت تأكدها أو تنفيها، أنتم كرباعي.
لا أنا كرباعي مانيش متأكد على التسريبات دقيقة أو لا، أعتقد غير دقيقة، لأنه ما نصورش هكذا الأمور، ولكن من هنا إلى آخر المساء يمكن ذكاء أنها غير دقيقة.
وقتش بش يتم الإعلان بشكل رسمي على حكومة مهدي جمعة إن شاء الله؟
هو المفروض أنه يقع تقديمها غدا للسيد رئيس الجمهورية الذي بدوره سيقيل المصادقة للمصوات التأسيس.
واضح. نشكرك سي بوعلي المبارك على المداخلة والإيضاحات هذه الكل في بوليتيكا. مرحبا بك ديما معنا على جوهر FM. شكرا لك. إذا نحن نواصل المشوار أكيد بعد شوية باش نرجع نحكي بشوية على مسألة حكومة مهدي جمعة والتسريبات هذه اللي قاعدين نسمعوا فيها، وخاصة تقييم مسار الحوار الوطني منذ انطلاق الأزمة بين ضفرين الأزمة السياسية في بلادنا بعد اغتيال الشهيد محمد البلامي. إن المشوار ومواصلين حديثنا على استكمال المصادقة على الدستور فصلا في انتظار استكمال المسار الحكومي بإعلان مهدي جمعة على تشكيلته الحكومية في الساعات القليلة القادمة، وموضوع باش نحكيو فيه لقيت هذايا مع سي المنجي الرحوي نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. سي المنجي مرحبا بك.
اهلا وسهلا
تحيه
ليك وكل
مستمعيك. اهلا وسهلا. اذا سي المنجي البارح واخيرا كان نجم نقول تمت المصادقه على مشروع الدستور فصلا نجم نهني والشعب التونسي.
طبعا نجم نهني والشعب التونسي، احنا من نجم كان نهدي ولا الشعب التونسي، لان يعني الدستور هذا كان معمد بالدم، كان دستور فيه برشا صراعات، دستور فيه المجتمع كان حي، المجتمع المدني كان حي، ذهبت في العديد من المظاهرات متعلقه بمسائل جوهريه تتعلق معناها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللي ضروري تتضمن في هذا الدستور، بالحق في الحرية في الإعلام، في المسائل المتعلقة بالمحكمة الدستورية، بالحقوق والحريات، بالسلطة المحلية، مسائل اللي معناها شعب تونس كان حي وكان موجود وحاضر في هذا الدستور، من نجمه كان معناها نهنيوه ونحيوه ونديوله.
واضح. وقتاش إن شاء الله باش يتم المصادقة على الدستور برمته إن شاء الله؟
إن شاء الله نهار غدوة النجم نتعدى للمصادقة عليه برمته. ونهار الاثنين يظهر لي متوقع وانه تقع جلسة عامة باش يتم فيها ختم الدستور.
بانتهاء المصادقة على الدستور نجم نقولوا استكمال المرحلة التأسيسية في انتظار استكمال بقية المراحل الأخرى، المرحلة الحكومية، المسار الحكومي والمسار الانتخابي. اليوم في انتظار الإعلان على تشكيلة حكومة سي مهدي جمعة قاعدين نسمعوا في بعض التسريبات سي المنجي الرحوي. تقريبا سي مهدي جمعة حسب التسريبات من مصادر مقربة يقولوا اللي هو باش يحافظ على 4 وزراء من حكومة العريض، وحنا نعرف موقفكم في الجبهة الشعبية انتم معترضين على الأمر هذا، شنو رأيكم ساعة من الكلام اللي قاعد يتقال؟
والله بون هو كلام قاعد يتقال تسريبات ما نعرفش درجة الجدية نتاعها، لكن يظهر لي فما منها ما هو جدي معناها، لكن نحن شنو نقولوا؟ بقدر الجدية هذه بقدر حتى نحن جديتنا نقولوا أنه أي إبقاء على عناصر من حكومة العريض هو معناها تأكيد لأنه مهدي جمعة خضع لإملاءات النهضة. وطبعا ما نجم كان يوصلنا هذا أنه الحكومة هذه هي ترويكا 3، هي نسخة 3 من ترويكا، ونحن نواصل في المعارضة والمعارضة معناها المواجهة معناها بشكل معناها المواجهة. بالنسبة لنحنا ما نجموش غير أن نقولوا إذا أبقى على عناصر من حكومة العريض اللي هي حكومة الفشل، ووضحنا أنه الناس كلها معناها على قاعدة خارج الطريق أنه بشكون معناها حكومة جديدة من المسقلين خارج حكومة العريض، فأنه الإبقاء هو خضوعه لإملاءات النهضة، ودليل على أنه عاجز أنه يكون خارج إملاءات النهضة، ولذلك لن يكون قادرا على تطبيق خريطة الطريق بما فيها مراجعة الإملاءات. ولذلك نواصل نحن في كل ما يلزم باش نعملوه فيما يتعلق معناها بتنقيط الإدارة من الذين وقع تسميتهم على أساس حزبي، يعني تبقى حملة إرحل وتبقى كل الأشكال النضالية المتاحة من اعتصامات وتحركات وفهمت لا معناها موجات لابد أن نقوم بها من أجل تنقيط الإدارة ومن أجل معناها إعداد مناخ سياسي وأمني يمكن بالفعل إلى مرور معناها انتخابات شفافة ونزيهة. ولذلك بالنسبة لنحن ليعلم مهدي جمعة منذ الآن وأن الجبهة الشعبية وأوسع كذلك من الجبهة الشعبية ستكون في المعارضة، والمعارضة بشكل معناها واضح، واعتبار أن هذه الحكومة ستكون حكومة ترويكا ثلاثة إذا ما أبقى على وزراء من حكومة العريض.
خليني نسألك سؤال مباشر سي المنجي الرحوي، بالنسبة لنواب الجبهة الشعبية ما كومش مش تصادقوا وتمنحوا ثقتكم لحكومة مهدي جمعة إذا كان حافظ فيها على بعض من وزراء حكومة العريض؟
طبعا في المعارضة ما معناها؟ معناها باش نكونوا لن نمنح هذه الثقة. المعارضة تعني عدم منح الثقة.
واضح. خلينا نحكيه على نقطة أخرى مهمة وإلى حد الآن ما زالت محل خلاف في الحوار الوطني، وهي سحب ثقة من الحكومة القادمة. كان قبل بشوية معنا سي بوعلي المباركي يقول اليوم ثم توجه نحو سحب ثقة من الحكومة القادمة بثلاثة أخماس من النواب لا 50+1.
هو مش فما توجه، هو فما تراجع حركة النهضة على التزامها، لأنه خارج الطريق تقول وأنه باش يقع تغيير تنظيم وقت الشروط العمومية اللي يسمح بأنه سحب الثقة من الحكومة يجيب الثلثين. هذا يتراجعت فيه حركة النهضة كما العادة، ما عمرها ما تلتزم بعهودها، ولذلك نقاش على أنه ممكنش يقع تعديل هذا في عهد الثلثين من ثلاثة أخماس. لكن نحن نثبت شيء هو أنه حركة النهضة مرة أخرى تعبر بدون معنى شك وأنها غير قادرة على الإفاء بالتزاماتها، معناها في حين وأنه كل الأطراف الآن التزمت بتعهداتها المتعلقة بمعناها انتخاب هيئة الانتخابات بانهاء الدستور بمعناها احترام المسار الحكومي، بالرغم أنه نحن مناش في التوافق الواسع، لكن النهضة ما تنجمش معناها مر مرحلة أو يعني حاجة يعني مسألة متعلقة بالمسارات هذه الثلاثة إلا وتعبر على عدم جديتها وعدم قدرتها لأن تحترم هذه الالتزامات.
تلاقوا فيها فكرة سحب ثقة من الحكومة بثلاثة أخماس حل؟
عسلامة. أيوة كيفاش؟
قلت لك تلاقوا فيها الفكرة هذه سحب الحكومة القادمة سحب ثقة من الحكومة القادمة بثلاثة أخماس النواب بتصويت ثلاثة أخماس من النواب، تلاقوا فيها اليوم حل هذه نجم يكون حل توافقي؟
والله هو متوافقين عليه الناس كل ما لا مفهمش عليه بس يقع تراجع عليه، لكن بقى في ظروف وأنه تتراجع النهضة الناس النجم تتفاعل. نحن عبرنا في العديد من المرات على أساس وأنه قابلين ومستعدين باش نتفاعلوا إيجابيا باش ما نعطلوش المسارات، معناها ذل واضح وظاهر، وأنه بالنسبة للجبهة الشعبية وكل الأطراف معارضتها معارضة بناءة، معارضة اللي تحاول تحل مشاكل تونس تلقى حلول تونس بعيد معناها على أنه توجد حلول أخرى قصوية، لكن النهضة تماثل وتكابر ومعناها تحاول ربح الوقت. نحن كنا برشا مرات رأي النهضة قاعدة تربح في الوقت وتحسب بالساعة، عدات التعويضات وعدات معناها التعيينات وعدات صندوق الكرامة وعدات الامتيازات وما زالت تربح في الوقت. ولذلك بالنسبة لنحنا من نجم كان نواصلوا في عنادنا ونضالنا وصبرنا بالأشكال اللي يلزمنا نقوم بها إلى حد أنه لن نبقي شيئا من النهضة في الحكم.
خليني نختم ماكسي المنجي الرحوي. اليوم السؤال نجم يسأل أي مواطن تونسي باستكمال المصادقة على الدستور، شنو مسير المجلس الوطني التأسيسي؟
والله أنا قلت أنه المجلس الوطني التأسيسي عليه أنه يعمل لأنه ما عاش عنده ما يعمل، وقلنا يكمل القانون الانتخابي ويكمل تشكيل هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة مكافحة التعذيب مناهضة التعذيب، ما فهمش علاش شبكة المجلس الوطني التأسيسي، ما عندوش علاش يقعد. ثم معناها طبعا الأغلبية كررت وأنه يقعد في الأحكام الانتقالية، لكن سأبقى وناظر من أجل أن لا يبقى في امتلاء الله معناها المجلس الوطني التأسيسي، خاصة وأن المرحلة الجاية هي مرحلة متاع حملة انتخابية، وباش يكونوا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عندهم امتيازات على باقي الشعب وباقي المواطنين في هذه الحملة، ما عندهمش علاش يقعدوا ياخذوا امتياز غير ما يمكن معناها غير ما غير باقي المواطنين معناها من هذا الشعب. ولذلك كملوا الخدمه نتاعهم يعطيهم الصحه، ها دستور وفاء هذاك علاش شفتي لقاء انتخابهم. الحكومه جايه حكومه توافقيه، نحن شفنا وانه مده عامين ما وقعش مراقبه الحكومه لم تعجبين لم تعرض، بمعنى ان الحديث على انه عندهم مهمه رقابيه حديث فارغ، هم اعجز من ان يكونوا قادرين على مراقبة أي حكومة. عسلامة، أهلا وسهلا.
يا مبوسك عايش.
أجواء عفوية في المباشر.
عايش. بمعنى وأنه اليوم المجلس الوطني التأسيسي من المفروض عليه أنه ينهي الأعمال متاعه في أقرب الأجيال ومعناها معناها يكون ملتزم معناها بما معناها وقع انتخاب من
أجله. واضح. شكرا لك سي المنجي الرحوي نائب المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الوطني لديمقراطين الموحد على المداخلة معنا اليوم في بوليتيكا. حبيبي اهلا وسهلا.
مرحبا وائل، بدينا نقرب من الدقائق الأخرى ونهاية المباراة دور نصف نهائي في طريق ان شاء الله الانجاز هام هو ترشح نهائي العملاق الانغولي، لكن نستناه حتى توفى المباراه وناخذ تفاصيل تاع اللقاء هذا. ونوصل حاليا مع مبعوثنا الخاص للجزائر علي الخلولي. مرحبا يا علي.
مرحبا بك احمد، تحيه ليك من جديد. كما قلت انت دقائق ما زالت في المباراه، دقائق باش تكون حاسمه، دقائق باش تكون مشوقه. المنتخب الوطني متقدم 24-22 بتوقيت 22 دقيقه لعب 54 ثانيه. شان المنتخب يواصل مع هيجان الجماهير الجزائرية وتشجيع المتواصل لتونس، إن شاء الله يا ربي 24-23 بعد تسجيل ربي 7 أمتار للمنتخب الأنغولي، إن شاء الله البنات ما يدخلوش بعدهم أحمد، إن شاء الله البنات يواصلوا. قادر المنتخب أنه ينتصر اليوم، قادر أنه ينتصر على كل 27 دقيقة لعب 9 ثواني 24-23 شوية تركيز من منى شباح، رجاء التوبي ومروه الزوادي، أكيد نتمناو الفوز إن شاء الله للمنتخب الوطني
ان شاء الله. شكرا لك علي، وان شاء الله خليه بس نرجعوا لكم بعد ما يوفى الماتش باش ان شاء الله نكونوا وقتها مترشحين للدوره النهائي. تفضلوا
ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني تونس. شكرا لك احمد الحبسي. عفوا، اذا نحن نواصلوا المشوار في بوليتيكا باش نحكيوا توا على حوار اجرته صحيفه التونسيه اليوم مع الدكتور نجيب القروي الناشط في المجتمع المدني، حوار اثار جدل نوعا ما اليوم وردود أفعال كبيرة، خاصة في موقف الدكتور نجيب القروي من الحوار الوطني ومن رعاة الحوار الوطني ومسألة اختيار مهدي جمعة لترأس الحكومة القادمة. معنا الدكتور نجيب القروي باش نوضح أكثر الموقف هذا. دكتور مرحبا بك.
وبيك بارك الله فيك وتحية لمستمعيكم.
أهلا وسهلا. إذا دكتور نجيب القروي كي نشوفوا المقال أبرز ما تقال فيه وفي التصريح هذايا موقف من الرباعي الراعي للحوار، مريتوا انتقاد انقلاب ناعم، لو كان نفهم معك الموقف هذا أكثر دكتور.
والله يظهر لي واضح كونه معناتها كيف نشوفه تسلسل الأحداث. عملنا انتخابات في 23 اكتوبر، انتخابات ما راقتش للناس كل كما نعرفوا بطبيعة الحال، حتى ما احتفلناش بها، يعني حدث تاريخي لا غير مسبوق في البلاد، ما احتفلناش بانتخاباتنا. وثم ناس قررت من وقتها باش ما تخليش المنتخبين الجدد يحكموا. فشفنا التسلسل، من بعد نعرفوا شنو عمل، شنو صار من الاضرابات ومن قطع الطرق ومن توقيف الفوسفات ومن الاف المليارات الضايعه الى اخره. نبركوا البلاد باش نعمل بسرعه، يعني لانه مرات تختلط الاشياء، يعني نبركوا ومن بعد نجي نقولوا ثم حكومه فاشله، اي تو نفسخوا من لما ولي ثم. والناس قالت نحبوا نقصوا مع منظومه 23 اكتوبر، اللي هي منظومه 23 اكتوبر هي يعني اللي جات بالممارسه الديمقراطيه اللي نادينا بها عشرات السنين، وحنا نقول عنا ديكتاتورية وزنا نجول الديمقراطية، قالوا نقطعوا مع الشيء هذا ونقطعوا منطقة الأغلبية والأقلية ونجيبوا الناس الكل اللي يوزن واحد واللي يوزن 90 واللي يوزن 10 كيف كيف كلنا بعضهم ونعملوا الشيء بالتوافق. يعني هذا شيء شنو نجم نسميوه؟ هذا كنا عندنا سيادة نتاع شعب مشينا فرحانين الناس كل 23 اكتوبر تفكروا صفوف مئات الامتار باش ننتخبوا باش نعملوا، هذا كل قالت لا انتهى فسخوا خاطر ما ساعدناش ونجيبوا تو الناس كل كيف كيف ونتوافقوا، وكيف واحد برك ما يوافقش يوقف كل شيء وعاود يجيب زوج اخرين وعاود يجيب ثلاثه اخرين الى اخره. فمساله الحوار اللي قلت يزلنا يعني معجم جديد نتاع الالفاظ لانه نعتبر كونه الرباعي الراعي في الحقيقه راعي يعني راعي من الرعاه، اللي قلت ذيب مش راعي لانه مش عمل جاب العصا جاب وبصفه خاصه الاتحاد، نحكي على الاتحاد بصفه خاصه اللي جاب مش جاب الاحزاب ثم اللي بتبقى في الحال حابه لان داخله من الشباك، هي ما تنجمش تدخل من باب داخل من الشباك، جاب معاه لوتيكا تقريبا يعني مع الاسف لوتيكا ولا الذيل نوعا ما للاتحاد، والاتحاد باش جاب الشيء هذا بالاقناع جابوا بامكانيه يعني الاضرابات وامكانيه الابتزاز وامكانيه احداث الاضطرابات في البلاد، فركع الاحزاب وبصفه خاصه الاحزاب اللي في الحكم باش جابها وقال لها انت انسى الاغلبيه نتاعك وانسى كذا وثم تحطش الحزب تو كلهم باش يتكلموا وكلهم عندهم نفس الوزن. شبقينا احنا الشعب الكريم الشعب اللي انتخب خرجنا من اللعبة احنا ولا الناس كل كيف كيف تسوات الناس كل مع بعضها، فإذا كان هذا موش انقلاب اعطيني اسم
اخر. احنا كما قلت هو تصريح متاعك اليوم في جريدة التونسية اثار ردود افعال كبيرة، منهم تصريح سي بوعلي المباركي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، رد فيه على تصريح متاعك ونسمعه.
والله نستغرب التصريح هذا بتاع السيد نجيب القروي، وهو في الأصل ما يستحقش رد كبير باعتباره أنه خارج الخزمة هذا التصريح وما عنده حتى علاقة بالواقع، ونستغرب منه السيد نجيب القروي وإن كان حتى يجي تو ويصلح التصريح هذه ويقول كلام على الاتحاد عبد الشغل. أنا نقوله له هو لازم يعاود يقرأ التاريخ ويقرأ ما هو الاتحاد عبد الشغل وش قاعد يقوم الاتحاد عبد الشغل، وبفضل الاتحاد عبد الشغل خلاه نجم يصرح هو في تونسية هذا الكلام المغلوط وهذا الكلام الغير مسؤول وهذا الكلام اللي ما يخدمش التوافق ما يخدمش الحوار ما يخدمش التوجه نحو إنقاذ تونس من الأزمة اللي كانت تعيشها. وما نجم نقرأ قراءة واحدة أن الإنسان هذا التصريح هذه صب إلا في تأجيج وتوتير الأجواء، ونطلب منه ومن أمثاله أن يبتعدوا عن التصريح هذه ويخلوا الاتحاد يخدم خدمته وكل شركاء الاتحاد يخدموا خدمتهم في صالح البلاد أحسن له ويتوجه بحاجة أخرى.
دكتور نجيب القروي، بوعلي المباركي يقول لك الاتحاد العام التونسي للشغل في التاريخ عنده دور كبير على المستوى السياسي، كان ديما ينجم يحل الأزمات السياسية وهذا الدور اللي قاعد يقوم به حاليا، ويقول ينجم يكون تصريحك في إطار تأجيج الأوضاع.
يعني في الحوار قلت الاتحاد وجاب معهم لغبط أخرى هاوكا ما نحكيش على دوره هو في تبريك الدولة باش جبر الأحزاب هذه باش تجيش، أنا فيها نحن نقوله بركة وحدها، وجاء الاتحاد ومعه ثلاثة أخرين وقالوا إيجا نعمل حوار باش نقرب الأحزاب، لأن يعني الأحزاب هي دورها العمل السياسي وقيادة البلاد وليس الاتحاد. الاتحاد عنده دوره نقابي ومحترم إلى آخره، مش حتى مشكلة. أما قلت وبعد ما يقرب انتهى هو شو عمل اللي قلته في الجريدة، قلت عمل كما مشى يخطب صاحبه وبعد رجع لهم قال والله يعني مرضوا بيا كان بسيط، يعني بشوية بدأ يقزح وبعد الآن الاتحاد فمش الآن برك وراه من نهار 14 جانفي من نهارتها بدأ الابتزاز مع محمد غنوشي وفما حتى قوانين يعني تصحت بالإرغام وبالتهديد في بيروات كتاب الدولة في بيروات الوزراء. الاتحاد مش فقط يعني عامل الدور هذايا متاع الراعي تو، الاتحاد مكتعرف انت وقت الكلام ويبدأ يقول لك الاتحاد أقوى قوة في البلاد وانتهى وما عادش تكلم على الاتحاد. لا الآن بوضوح ونقولوها ولي نتأسف كانوا يقولوهاش ناس أخرين، الاتحاد يحب ياخذ الحكم في البلاد وسي حسين العباسي صار كرئيس دولة، فموش هذا دور الاتحاد، واحنا ما انتخبناش الاتحاد باش يقود الدولة انه يعمل مساعي حميدة ويقرب بين العباد وننساو اللي هو اللي حب يقربهم لانه هو اللي فرعاسها من قبل.
لكن يقول القائل دكتور نجيب سمحني، يقول القائل الوضعية في تونس السياسية متأزمة منذ اغتيال الشهيد محمد البرامي، ولولا دور الاتحاد والمنظمات هذه لكانت نجم تكون الامور تمشي للأسوأ.
والله ماذا بيه يقول لي كيفاش شنو الاتحاد شنو الدور اللي عمله سيلمباركي يقول في الاخر التصريح يصب في تأجيج الاجواء. والله اذا كان مثلا حد اكثر من الاتحاد يأجج الاجواء في البلاد ومفزد الاجواء في البلاد من 14 جانفي يقول لنا شكون هو. يعني ما فهمتش انت السؤال هذا يسألوا لي حتى الصحافي في الواحد وكلمته هو شو عمل من وقت اغتيال الشهيد الحاج البراهمي. الاتحاد اول حاجه عملها قال اضرب عام بامر من سي حمى الهمامي كما عمل مع اغتيال الشهيد شكري بالعيد كذلك. ما نعرفش كيفاش الاتحاد ركح الاجواء الحقيقه يعني كل ما ثم اضطرابات كل ما ثم تفكير الطرق كل ما ثم فوسفات كل ما ثم
كذا. الاتحاد هو اللي طرح المبادره مثلا وخارطه الطريق اللي اليوم جمعت بين الفرقاء السياسيين على طاوله واحده للخروج من الازمه السياسيه بتوافق.
اسمع وقت نجي يعني نعمل لك حريقه في دارك وبعد جي نجري بسطل الماء فرحان بي والله هاو طفى لي الحريقه. ما انتبهوا يعني احنا كنا نعرفوا ايش قاعد واقع ايش قاعد كذا يعني فو با سلوري معناتها الوضعيه اللي وصلت لها البلاد والترهل الدولة شركة بين النهضة وبين الاتحاد. النهضة بالضعف نتاعها والاتحاد بالإضرابات وتخريب الاقتصاد إلى آخره. هذا لازم نقول وقت اللي يقول لي سيد مباركي ده بربون يقول وين كان حتى ما يجاوبش عليه يعاود يقرأ تاريخ الاتحاد تاريخ اللي نقراه تو هنا الاتحاد ماهوش هو حاجة يعني يونيفورم على طول كانت كما هي اللي نقراه من 14 جانفي مثلا ونشوفه الناس كل تعرف شنو قاعد يعمل. بعد يقول شوف بفضل الاتحاد خلاه ينجم يصرح في التونسية. هذه هو عقلية يجب تشوفها. هذوما يعني يحضروا في اجتماعات وقت اللي ثم تسميات عندي معناتها أمثلة واقعة على مستوى عالي يناقشوا في تسميات المدير في نتاع المدرسة كذا وبعد يقول يا ودي احنا نسميه حكومات ونهبطوا حكومات كيفاش نسميوش هذوما. الناس هذوما حطوا في اذهانهم كونوا يقودوا في البلاد لانهم بالفعل اقوى قوه بالبلاد في البلاد. اما اقوى قوه باش اقوى قوه بقدرتها على يعني الاضرابات على تخريب الاقتصاد على كذا. الاتحاد لم ينتخب الناس نتاعه على اساس برامج سياسيه انتخب على اساس نقابه. ما تجمش تنتخب على اساس نقابه لانه العمال نتاع تونس من خطين تحت الاتحاد ما عندهمش توجه سياسي واحد. ما انتخبكش على اساس سياسه يعني. اذا كان تعمل سياسه يا اخويا تفضل قدم روحك في حزب وقدم. احنا نشوفوا المكونات اللي في الاتحاد تتمشي في الاتحاد توا ونعرفوها شنو هي يساريه وعروبيه. هات نشوفوا شنو توزن في الانتخابات في المجلس التاسيسي
واضح سياسية. واضح الموقف هذا من الاتحاد. خليني نختم معك دكتور نجيب القروي نقطة مهمة اليوم في حوارك هي مسألة تعيين أو اختيار مهدي جمعة. أنت قلت تم اختياره في سهرة خاصة جدا لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل ميسج خاطر الموضوع اليوم التوانسة تحب تفهم شنو اللي صار بالضبط.
لا وشوف هو هذاك كان تقرأ الواحد ماشي يعني هذاك التفصيل هو يقول شو يقول هل من اختار مهدي جمعة هل هو الاتحاد أو النهضة هو هذا السؤال قال الاتحاد أو النهضة. يعني أنا أعطيت اللمسة الأخرى اللمسة الأخرى وقعت بالفعل في سهرة نقوله خاصة جدا وانتو فهمش لي هي بين عضو معروف من الاتحاد شغل وبارز ويظهر برشا وبين عضو من المكتب التنفيذي من الاتحاد اما ما هيش وقتها مش هو طلعت له وقتها وزهات له قال هاي فلان الاخر قال له هاي باهي ما ثم اشياء وقعت قبله يحكي على الطعم شكون رماه شكون
اي جوست مو معناتها كيفاش شنو اللي يخلي اليوم الاطراف السياسيه منهم حركه النهضه تقبل بالامر هذا.
والله ما نجمش نقول لك هو وقتها اللي نعرفه الاشياء اللي نعرفها نعرف اشياء لاكونار يعني ماشي الصوره كامله. هو كون وقتها الى 24 ساعه او 48 ساعه قبل الشيء هذاك بمعلوماتي الخاصه مرشح النهضه كان في جدول العياد.
واضح
جدول العياد رفض وليدة تونس لي يبدو لشيء يعني معنى في بلجيكا السبسي.
واضح
قبل ومن بعد صارت الوحده قرر اسكو سي مهدي جمعه كان البلان بي وقتها نتاع النهضه وتعدى الجماعه مو تعرف خاطر القنوات تلقاها تتشابك مع بعضها وهذا يعدي لهذا الى اخره.
واضح دكتور.
كانت على الخطوه الاخرى برا يعني الديكليك الاخر وقت اللي اقترح من طرف عضو المكتب التنفيذي نتاع الاتحاد الصناعه والتجاره للعضو الاخر نتاع الاتحاد الشغل في قاعده بيناتهم وقت اللي وقعت اقتراح وقتها على البلاصه بالتليفون في حسين العباسي ومن بعد تعرفوا البقيه من غدوه وتفاجئوا ناس.
واضح الدكتور واضح دكتور نجيب القروي، اكيد انت باش تكون بحذانا ان شاء الله، توعدني باش تكون بحذانا لهنا في الاستوديو باش نحكيو اكثر وناخذوا اكثر رايك وموقفك من المسار السياسي كنجم نقولوا منذ انطلاق الازمه السياسيه في بلادنا. شكرا لك. مرحبا بك. شكرا لك دكتور نجيب القروي الناشط في المجتمع المدني. فيت في نمشي بحذا احمد نهايه المقابله هكا.
نهايه المقابله في جزء اول وسلكناها ومنعنا في اللحظات الاخيره برغم انه كنا متقدمين. ناخذ تفاصيل معك علي بسرعه بعد نرجعوا اكيد للوقت الاضافي باش يكون بعد شوي.
اهلا وسهلا بيك احمد بن جديد. اهلا وسهلا بيك. يعني تشويق كان كبير وكبير وكبير برشا صراحه. المنتخب كان يقدر ان يفوز في المباراه هذه لولا بعض الهفوات بعض الاخطاء. 26-26 الحمد لله كان الضربه سبعة امتار رمي سبعة امتار في اخر لحظه. المنتخب ينقذ روحه شارك خمسه دقائق وخمسه دقائق تخلي المنتخب يمر للنهائي. ما فما شيء يمنع المنتخب اليوم انه يمر للنهائي واكيد نتمناه هذا احمد. لحظات وتبدا البرولونجاسيون الاولى
ان شاء الله. نذكر مالا 25-25 او 26-26 اي ماني قعدت واحد في العشر سكوندات الاخرين اللي فيهم برشا غاسره. برافو لرفيق المرزوق اللي عدلت النتيجه من رابيه جزيره. نرجع لك اكيد بعد شويه بعد الاخبار علي في قاعه الحرشه.
شكرا لك احمد الحباسي وعلي الخلولي. من الرياضه نمشيو للاخبار. بسمه سعيديه واخر خبر. اهلا وسهلا.
مرحبا وائل. اهلا وسهلا بكم وكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. اخر خبر باش نخليو شويه البنات نتاع الهوند يرتاحوا شويه في انتظار البرولونغاسيون واحنا باش نمشيو للشان السياسي مره اخرى. نرجع لاخر خبر مش شويه بعد بينا برشا على اجواء الحوار الوطني واخر خلينا نقولوا اللمسات والخطوات نحو تشكيل حكومه جديده حكومه كفاءات واللي يلزم تكون على ورقه بيضاء. هكا قال حمل همامي القيادي في الجبهه الشعبيه وين اكد اليوم لنسرين علوش في العاصمه انه اليوم مساء منتظر لقاء بين الرباعي الراعي للحوار الوطني ورئيس الحكومه القادمه السيد مهدي جمعه واللي باش يكون محور اللقاء الرئيسي هو الحكومه الجايه اللي ما يلزمهاش تضم اي من الوزراء الحاليين على ورقه بيضاء يلزمها تكون الحكومه الجديده ديما حسب ما اكد حمل همامي. هات نسمعوا.
بالنسبة للنقطة المتعلقة منها بالحكومة ثم اتفاق عام نجم نقول ثم اتفاق منها عام على توجيه رسالة واضحة عبر الرباعي سي مهدي جمعة وهو أن المسؤولية اللي خلاها واللي أعطاها له الحوار الوطني المسؤولية هذه تقتضي منه وأن الحكومة اللي باش يعينها يلزمها تكون حكومة كفاءات مستقلة كما قال الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل ورقة بيضاء باش الحكومة هذه تنجم تحرز على توافق واسع وتنجم تنجح في المسعى نتاعها. اما هذه خلي الوزير الفلاني ولا خلي الوزير الفلتاني ولا غيرها من شأنه وانه يضعف الحكومه اللي هي في حد ذاتها ما تمش توافق واسع منها حولها وما تنجم تاثر حتى في الانتخابات الجايه. وثم مساله اخرى احنا في الحقيقه تمنينا راهو سي مهدي جمعه توجه للشعب التونسي او توجه للحوار الوطني لان هاللقاءات هذه مع الوسائل معناها الاعلام واللي ما هيش رسمية واللي يتصير فيها تسريبات مش أنا وانها تشوش. وبالتالي ثم رسالة واضحة سي مهدي جمعة خريطة الطريق تقتضي ورقة بيضاء تقتضي حكومة جديدة كفاءات مستقلة باش نجم ونخرج بتونس من الوضعية اللي هي فيها. الرباعي باش يبلغ الرسالة هذه سي مهدي جمعة.
فوالا دونك الكلام متناسق مع بعضه كلام حمل همامي والقيادي ايضا المنجي الرحوي اللي اكد هذايا منذ قليل على موجتنا.
شكرا لك بسمه سعدي. هذا كل في انتظار الاعلان الرسمي على تشكيله حكومه مهدي جمعه يمكن الليله في الليله وغدوه زعما خاطر فما كلام
قال
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون حكومه ترضى ب او تحظى بتوافق ويجمع حولها توافق من مختلف الاطراف السياسيه. احنا نواصل المشوار في بوليتيكا. مرحبا بكم الناس الكل. تيك على جوهرة فيم. نرجع من جديد للرياضة مع أحمد الحباسي. مرحبا يا أحمد.
شكرا لك. وائل نهاية الفترة الإضافية الأولى بين تونس وأنغولا في مباراة الدور نصف النهائي ناخذ تفاصيل ونتيجة مع علي الخلولي. تفضل يا علي.
شكرا لك أحمد. شكرا لك. 28-27 لصالح المنتخب نهاية الفترة الإضافية الأولى. الكرة عنا نتبع معك الكرة. يلا يا موني يلا الكرة اسم الغاوي رمية سبعة أمتار يا أحمد، والامتياز للسكوت لرفيق المرزوقي، الامتياز لرفيق المرزوقي من خلال السنة كرة حاجة
مرزوق
شمعتها منتخب بواسل بسينا في الفترة الثانية 24-27 نقطة لصالح المنتخب. نتبع معك إذا كان تسجلها رفيقة، يلا يا رفيقة، يلا يا رفيقة الرابعة، يلا يا رفيقة، يلا يا رفيقة والرابعة، يلا يا رفيقة 29-27 جوز نقاط. شال المنتخب يكمل، شال المنتخب يكمل أحسن 29-27 في انتظار نهاية الأربع دقائق.
إن شاء الله نرجع لك في الدقائق الأخيرة ونعيش معاك إن شاء الله لما لا ترشح للدور النهائي على حساب أنغولا العملاقة من عمالقة الرياضة العمالقة السياسة. نرجو
ضيفي لغاية هذه هو السيد أحمد المناي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والمعارضة السياسي السابق. حديثنا باش يكون على استكمال صياغة الدستور في تونس، باش نحكي خاصة على الوضعية في كل من ليبيا مصر وسوريا وحتى لبنان. سيد أحمد مرحبا بك.
يا أهلا وسهلا أستاذ غائل، شكرا الاستضافة وتحية لمستمعي جوهر اف ام.
مرحبا بك. إذن سي أحمد المناعي، أنت اليوم حاضر بحذانا. البارح في الليل في المجلس الوطني التأسيسي تمت المصادقة على الدستور فصلا فصلا، حدث استنيناه برشا الحقيقة، وكل الأطراف السياسية تقريبا مستبشرة بالحدث هذا. كيفاش ريت اليوم المسار اللي خذاه الدستور وأخيرا تمت المصادقة عليه؟
سيدي نحمد الله ونشكره على أنه الناس هذو يعني أتموا ما عهد إليهم في سنة، أتموا في أكثر من سنتين. الحقيقة ما نخفيش عليك أني من البداية من الجلسات الأولى يعني قاطعت ما يحدث يعني في المجلس، وبصراحة يعني تعاملت بكثير من السلبية. المهم يعني أنجز هذا الدستور سوف يصادق عليه يعني
برمتي
غدوة بعد غدوة. والمهم يعني هو المسار الحكومي، لأن الناس تحتاج خاصة أن يتقدم المسار الحكومي. خليني نقول فقط يعني كلمة بسيطة عن الدستور. سمعت الكثيرين يعني من أعضاء المجلس أو خارج المجلس من يتحدث عن دستور مثالي لم يأتي به الدهر، مش في تونس فقط يعني في العالم. أعتقد أنه ضروري نتواضع شيئا ما. خلينا نذكر أنه تونس ما نتحدثش على دستور قرطاج اللي شخصيا ما نعرف عنه حد شيء، واللي ما وصلنا منه إلا بعض الكتابات لمؤلفين وكتاب يعني إغريق يونانيين. على الأقل نتحدث على عهد الأمان اللي أعطاهونا البي أحمد يعني في عام 1857. هذا أول نص دستوري، هذا النص تمت المصادقة عليه في ليلة. القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي ملوه على ابن أبي ضياف من يريد أن يتأكد من ذلك فرجع إلى ابن أبي ضياف، ومن الغدوة يعني تمت المصادقة عليه يعني في المجلس الكبير ومن الباي. وهذا هو أول دستور. فيما بعد 1861 جاء الدستور يعني الأهم. يعني لسنا الدستور غريب عنا ولا نحن غرباء على الدستور. في 1959 كان أول دستور للجمهورية التونسية. أقول لك بصراحة يعني أكبر الأخطاء اللي ارتكبناها نحن التونسيين، وكثير منا يشارك في هذا، وأنا شخصيا من الناس اللي يعني لم أطالب إنما رأيت يعني في اختيار هذا المسار يعني الأسلم. شخصيا نادم، كان ممكن يعني اعتماد دستور 59 وإصلاحه إلى غير ذلك. على كل هذه مرحلة انتهينا منها، إن شاء الله يعني يجي الأفضل
إن شاء الله. بعد شوي بس نرجع لك لتعليق على الدستور الحالي. أنت ربطت حكيت لنا شوي على دستور عهد الأمان اللي جاء كما قلت إملاءات من أطراف خارجين. نحب نسألك على تدخل الأطراف الخارجية جوستومون في الدستور الحالي. نرجع من جديد محمد الحبيسي، مربوحة
إن شاء الله مربوحة. شكرا لك. وقال الدقيقة ما زالت تفصلنا على الدورة النهائي، مباراة كبيرة برشا، نعيش اللحظات الأخيرة معك علي من قاعة الحرشة، تفضل.
شكرا لك احمد. نرجع من جديد قاعة الحرشة حتى قبل ما نحكي على المباراة، شكر خاص للجماهير الجزائرية، الصك الخاص للجماهير الجزائرية مع المنتخب الحلم الحلم من أحمد الحلم الغول الأفريقي أنغولا 31-29 رمي السبعة بدار للمنتخب الأنغولي. شوية تركيز شوية تركيز لا أكثر ولا أقل. الوقت يمر 44 جوز نقاط فارق للمنتخب. شوية تركيز ما مطلوب شيء. سجل المنتخب الأنغولي تحفظ على الكرة أقل من 10 ثواني إن شاء الله ينتهي الحلم الأنغولي يلا يا شباب يلا 31-30 أحمد أقل 47-48-50 يتحفظ على الكرة ما يعملوا شيء يتحفظوا على الكرة يترسح المنتخب لا يا إيناس
رجعتنا يا عليش من باي باي
العملاق الأنغولي
سيد أحمد أكثر من برشا عبيد في السير. مبروك علينا مال الترشح للدور النهائي 31-30 بعد تمديد الوقت. برافو لبناتنا اللي شرفونا برشا في الماتش تاع اليوم وترشحوا للدور النهائي. نرجع أكيد من بعد في مواعيدنا القادمة للحوارات. خليكم تكملوا الدستور اللي ان شاء الله تكملوا فيه صعب انتم
ان شاء الله. يعطيك الصحه حبيبتي. شكرا لك وشكرا لعلي الخلوي. نرجع مع ضيفي في بوليتيكا سي احمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدوليه والمعارضه السياسيه السابق. سيد احمد كنا نحكيو قبل ما نعطيو الكلمه لاحمد الحبيسي كنا نحكيو على دستور اللي تم استكمال صياغته والمصادقه عليه فصلا. انت حكيت لنا شويه على ما كانش هذا اول دستور في تونس بنك ما نجموش هما يتفاخروا يقولوا هذا احسن دستور او افضل دستور. قلت لي دستور عهد الأمان كان فيه إملاءات خارجية. دستورنا الحالي ترى فيه إملاءات خارجية؟
الدستور الوحيد الذي لم يتأثر لم يتلقى أصحابه يعني من ساهوه تأثيرات وضغوطات أجنبية هو دستور 59. دستور 59 كان دستورا تونسيا من يعني بفكر تونسي و بعمل للتونسيين ولم يتأثر تأثروا طبعا يعني شوف الدساتير يعني هي نصوص قانونية الكثير تجد كثير من الدساتير تلتقي في كثير يعني من الأشياء يعني هم بالتأكيد يعني أخذوا الكثير من الدستور الفرنساوي الدستور السويسري الدستور يعني هذه الدساتير اللي تعتبر يعني مرجع يعني بالنسبة للبلدان الفتية يعني المؤسسين يعني أعضاء المجلس التأسيسي في يعني 59 تأثروا بهذا لكن لم تتدخل قوى أجنبية قوى سياسية يعني لم تدخل منظمات مجتمع المدني من أجل مش عارف تعطيل صياغة معينة في نقطة معينة بينما في أنا أتمنى
تدخل أن المجتمع المدني بين ظفرين ما تنجم نفهموه ما هي إلا طرف من المجتمع التونسي وتنجم تدلو بدلوها ما أنت في السياق الدستور شنو اللي يريد فيه تدخل أجنبي في الدستور؟
والله شوف يا سيدي عندما نشوف استاذ القانون الدستوري الامريكي الذي ساهم الذي كتب دستور العراق مع بريمر والذي ساهم في كتابه دستور ليبيا عندما اراه في المجلس التاسيسي يعني في يحضر الجلسات كمتفرج طبعا لكن وعلى علاقه بالكثيرين اقول لك يعني هذا الشخص لم ياتي فقط يعني كملاحظ بريء هو وغيره يعني انا اعرف نهار من نهارات ان شاء الله نتمنى على واحد يعني من المثقفين المفكرين عضو من اعضاء هذا المجلس يكتب لنا عن يعني يوميات العمل ويوميات الصياغة للدستور في العامين هذوم.
كتقييم بصفة عامة دستور مقبول؟
ما زلت ما قريتوش قلت لك يعني سأجد الوقت إن شاء الله بس نقرأ على مهل ونعطي رأي وربما نكتب فيه ورقة مش راجل قانون لكن ثم قضاء يعني تهم كل التونسيين رجال ولا نساء قانون وناس ما يعرفوش القانون. اليوم سمعت يعني حديث كنقاش في إذاعة من إذاعات التونسية حول قضية حرية الضمير أخذ ورد ما بين زوز الشيوخة زوز زيتونيين واحد يراها فيها تكفير واحد يعني ولا فتح المجال كما قال واحد يعني من أعضاء المجلس قال هذا باش يفتح المجال لعمل ونشاط أولياء الشيطان ولا يعني كل يقعها بما
مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تصريح إذاعي اليوم الصباح قال لمشروع الدستور يؤسس لسلطات متوازية يتضمن لأول مرة محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين ويمكنها حتى عزل رئيس الجمهورية أعلى هرم في السلطة. موش مكسب هذا؟
محكمة دستورية اولا يعني هو في الدستور 59 كان من المفروض ان تتكون يعني محكمة دستورية. تعرف سنة في 23 سنة من حكم الرئيس بن علي تعرف كم من مرة وقع تنقيح الدستور التونسي؟ ست أو ثمانية مرات. يعني من جملة يعني التنقيح الأكبر والأهم واللي كان لصالحه في العموم يعني عندما رئيسي عنده سلطات مطلقة يعني يريد أن يحول الدستور فدائما يعني عموما لصالحه يعني للسلطة التنفيذية ولصالحه كرئيس. أهم يعني الإصلاحات هو إدخال الاستفتاء بينما الاستفتاء يعني كان يعني في ضمنيا يعني موجود في الدستور في الدستور 59 يعني المحكمة الدستورية كيف أن يقول أنه المحكمة الدستورية فيها ويمكن أن تعزل للرئيس. أقول لك صراحة إحنا عشرة يعني من الاستقلال عندنا أكثر من 50 سنة. 50 سنة كثيرين يعتبروها أنه هو حكم استبدادي للرئيس. أنا على الدوام رأيي غير ذلك. أنا أعتقد أنه إذا الرئيس استبد فلأنه في أغلب الأحيان بل دائما المجلس الوطني مجلس النواب أو المجلس التأسيسي لغير ذلك أعضاؤه اللي قادرين باش يقدموا مشاريع قوانين عمرهم ما قدموا مشروع قانون يعني ما أداوش واجبهم في تقديم مشاريع القوانين. ولهذا كانت مشاريع القوانين كلها من السلطة التنفيذية. لو كان يعني هذا ما ذكرته الواحد يعني من وزراء الكبار في العهد الأول متاع الرئيس بورقيبة يا سيد الكريم الاستبداد ليس في الحكم ليس في عند الرئيس ولا في النظام الرئاسي إنما الاستبداد في أنه السلطة التشريعية لا تؤدي واجبها وأعضاء السلطة التشريعية لا يؤدون واجبهم ثم خوف ذلك. لكن
من دور من الأدوار اللي نجم تقوم به السلطة التشريعية هي ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وهذا اليوم محل جدل خاصة وإحنا على أبواب تشكيل حكومة جديدة مسألة سحب الثقة من الحكومة الجديدة اليوم ما زالت محل خلاف داخل الحوار الوطني فمشكون يحبها تكون بخمسين زائد واحد ومشكون يحبها بأغلبية الثلثين. اليوم ثم تمشي نحو فكرة سحب الثقة من الحكومة بثلاثة أخماس شنو رأيك؟
هذه يعني هذه تجارة بالتفصيل يعني حوانتي بيع 100 جرام ومتاع كيلو شوف هذه حسابات حزبية كلها حسابات حزبية. شوف المفروض أنه في أعضاء المجلس التأسيسي يعطونا دستور يضمن أكثر ما يمكن استقرار لمؤسسات الدولة أنا أقول لك صراحة يعني أنا من البداية كشخص لكن عندي ما عنديش وزن إلا يعني
عندك رأي
صاحب
عندك
رأي فقط أنا ضد ال شو أقول لك النظام البرلماني. النظام البرلماني يعني يمكن يساعد بلجيكا يساعد كثير من البلدان الأوروبية اللي عندهم تجربة متاع قرن ونص يعني في الديمقراطية، لكن أعتقد أنه لا يساعد يعني بلداننا هذه الحديثة في تمشياتها الديمقراطية في مساراتها الديمقراطية. أنا على الدوام مع نظام يعني يضمن استمرارية الدولة من خلال رئيس الدولة، أن يكون يعني هناك سلطات المجلس النواب أو كما بعد مجلس التأسيس أو كما راه الآن المجلس التأسيسي هذا لا شك لابد منه، لكن شفنا يعني في خلال العامين وأكثر أي فوضى يمكن أن تحصل في بلد وفي مؤسسات الدولة مع مجلس تأسيسي بصراحة لا أعتقد أن الكثير من التونسيين راضين على أدائه.
خليني نحكي شوي على الحكومة وتشكيلة الحكومة المنتظر الإعلان عليها إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة. اليوم ثم تسريبات تحكي على محافظة مهدي جمعة على بعض من وزراء حكومة علي العريض، فما أطراف من المعارضة تعترض على المسألة هذه. شنو رأيك من نجم يقعد وزراء من حكومة علي العريض في الحكومة القادمة؟
أي وزراء يعني فيما
المستقلين يشير؟
لا أشوف يعني المستقلين أنا يعني ممكن واحد يكون مستقل عن حزب لكن يدور في فلك الحزب هو مستقل عن حزب. لا أرى كثير من المستقلين حاليا. شو تقول لي مثلا
لطفي بن جد وزير الداخلية؟
وزير الداخلية لطفي بن جد ربما كان مستقل عندما كان قاضي، لكن عندما تحمل مسؤولية وزارية مسؤولية في الحكومة لم يعد مستقل. عندما تحمل مسؤولية سياسية في حكومة السيد علي العريض صار واحد من الترويكا، وأعتقد أن حرص النهضة على البقاء عليه في حكومة السيد جمعة تؤكد أنه علاقاته طيبة وممتازة يعني مع حركة النهضة.
شارك الرأي اللي يقول حركة النهضة تحاول تمارس اليوم نوع من الضغط على مهدي جمعة وتحب تضمن الحكومة صحيح باش تكون حكومة ماهيش هي تترأس حركة النهضة لكن على الأقل تخدم بعض مسألة حركة النهضة.
شوف سيدي الكريم يعني كان من حظي أني عرفت حركة النهضة عرفت
بشنسلك في النقطة هذه بعد شوية
والمنطقة اللي تنطلق مني لهذا. حركة النهضة يعني يقولوا أنه خرجت من الحكومة وما خرجت من الحكم. لا يعني لا مش صحيح، هي تتصرف الحكومة اليوم وغدوة يعني حتى الانتخابات المقبلة، لكن أي حكومة لا يمكن أن تلوي العصا في رئيس النهضة وحركة النهضة. لا يعني السيد جمعة ليس بعيد يعني عن النهضة لم يكن الآن. فشوف الإنسان يعني لازم يرجع التاريخ والمسار السياسي للأشخاص في تونس. في مجتمعنا يختلف الأمر في مجتمعات عربية أخرى. عندنا زوز ثلاثة تيارات يعني نقولوا اثنين كبرى، زوز تيارات كبرى واثنين تيارات أصغر تمثل شو أقول لك الشمس اللي تدور حولها النجوم. عندنا عندنا الحركة الوطنية، عندنا الفكر الوطني اللي يؤمن بولاء وحيد هو للوطن لتونس إلى غير ذلك، وثم يعني فكر ثاني كوكب يعني شو أقول لك شمس وكواكب أخرى يعني يؤمنوا بأنه الولاء للإسلام والولاء للحركة الإسلامية والولاء دون اعتبار للوطن. ثم حركتين يعني على مستوى فكري وثقافي يعني حركتين القوميين وثم اليساريين الشيوعيين إلى غير ذلك. يعني نبحث عن الشخص، نبحث عن عمره 50 سنة، شكون اللي مر من الجامعة التونسية ولم ينتمي بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى لهذا التيار أو ذاك،
وما كانتش عنده ميولات سياسية،
وما كانتش عنده ميولات سياسية، ربما يعني أحماه ربي ما تفضحش في ظروف صعبة، يعني ستر علينا وعليه، لكن الناس مربوطة بهالتيارات اللي درست. أنا عمري ما عرفت الجامعة التونسية، ما درست هنا وما درست فيها بحيث، لكن معروف يعني كونه في وقت من الأوقات ثم ثلاثة تيارات، التيار الوطني التابع للدستور وفيما بعد التجمع الإغذاري، ثم تيار إسلامي وتيار يساري إلى حد ما يتلاقى مع القوميين وكذا.
أحمد المناعي في حوار لرئيس حركة النهضة رشد الغنوشي على قناة التونسية في برنامج لمن يجرأ فقط، قال أحمد المناعي عمره ما كان عنده انتماء وعمره ما انتماء لحركة النهضة.
يعني هذا حقيقي، هذه صحيح. أنا عمري ما انتميت لحركة النهضة، يعني علاقتي كانت علاقتي بالسيد راشد الغنوشي كشخص. تعرفنا على بعضنا في يوم من الأيام من شهر أكتوبر 68 في جامعة باريس، ومشيت صداقة. هو بنى حركته وبنى كذا، أنا عاونتهم ساعدتهم بداية من 81، يشهد الله نهار يشهدوا ولا ما يشهدوش ما يهمنيش، أنه من 81 من أول الإيقافات بتاعهم بتاع شبابهم في الحركة، يعني سخرت نفسي وإمكانياتي للدفاع عنهم. في 87 نفس الشيء، في 91 أكثر وأكثر، وأنه 18 سنة بتاع منفى اختياري ولجوء سياسي في الخارج عمره مسؤول. يعني وزارة الداخلية، شوف ثم شخصين على الأقل النقطة هذه يعرفوها 100%، ثم في وزارة الداخلية ما عمرهم ما سألوني شو هو علاقتي بالنهضة، يعرفوا أنه ما عنديش علاقة، يعرفوا يعني عندهم الأرغانيغرام بتاع الحركات اليسار واليمين والشمال والجنوب، هي من بالك يعني وزارة الداخلية في هذا شابوه، عمرهم ما سألوني. رشد الغنوشي يعرف أني ما انتميش، عندي علاقة صداقة وخلاص انتهت يعني في كذا في 2005 وقبل هذا. قام شو أقول لك، يعني أنا مسلم كما 10 ملايين من المسلمين التوانسة، وخليني أقول لك صراحة يعني ربما من جيلي اللي درسوا معايا وكلهم قاعدين عمره 72 و74 وكذا، يعرفون يعني من عندما كنت هنا في الليسي وأنا عمري 15 عام نصلي ونصو، وعندما في 61 وقت اللي يعني وقعت شوية صعوبات للصائمين فهمت، للبيات إلى غير ذلك، كنت نخدمهم ونجيب لهم ونشري لهم إلى غير ذلك. يعني هذا منطلق إيماني، منطلق عقيدتي، لكن عقيدتي رفضت على الدوام الانتماء لحركة سياسية تركب على الإسلام. بالنسبة لي مش معناها الإسلام ما يتدخلش في السياسة، لا، الإسلام ممكن يكون منبع يستلهم منه كثير من الأشياء، أما مش باش يقول قال الله قال الرسول تبعوني هاي نمشي نفجر وزارة الداخلية، ولا قال الله قال الرسول تبعوني هاي باش نمشي نعمل انقلاب، هذا لا، هذا نرفضه.
النهضة استغلت الإسلام.
وي، شوف عندي كثير ما أسأل في الموضوع هذا، كل الحركات الإسلامية وظفت الإسلام واستغلته وركبت عليه لغاية وحيدة هو الوصول للحكم. أنا ما نشكش في عقيدة الناس، ها هذه ما أعرفها السرائر ما
يعرفها كذا،
ما أعرفها الله سبحانه وتعالى، لكن عندما نشوف المسارات متاع التنظيمات الإسلامية المنظمات الإسلامية والحركات الإسلامية السياسية، أي واحد سياسي يحب يوصل للحكم ولا يشارك فيه ولا ينتفع منه بطريقة أو بأخرى، الإخوان المسلمين من بداية من انطلقوا في الثلاثينات كانت لهذا، ربما اسمه حسن البنا رحمة الله عليه يعني ربما لم يكن هكذا يعني كل ما كتب عنه في هذا الموضوع يقولوا ما كانش عندهم طموحات سياسية لغذلك, لكن اللي ورثوه فيما بعد ولات قضية بالنسبة لهم قضية حياة أو موت أو الوصول للحكم بأي شكل من الأشكال.
في نفس النقطة هذه وثيقة تم تسريبها بين ظفرين مؤخرا وتم التعاطي الإعلامي معها, حتى جوهرة فهم كانت أول وسيلة إعلام تتحصل على الوثيقة هذه صادرة على لجنة الأعداد للانتخابات القادمة لحركة النهضة. شفت الوثيقة هذه وطلعت عليها وتم نفي الوثيقة هذه اللي هي وثيقة رسمية من طرف رئيس حركة النهضة أو حتى بعض القيادات كان معنا سي العجم الوريم يقال ما نتصورش تكون وثيقة رسمية ويمكن هي مجرد ورقة تثقيفية. أنت عندك دراية بحركة النهضة بحكم دراستك لتاريخها وقربك حتى من بعض قياداتها, تعتقد لي هذه وثيقة رسمية؟
والله هم يقولوا يعني الشيء الرسمي هو اللي توقع عليه النهضة,
لكن الإيطالي خرجت فيه الوثيقة هذه نجم نقوله إطار رسمي معناته في مؤتمر أو ندوة تحكي على الانتخابات والعدد الانتخابات.
يعني في 20 سنة الأخيرة عندي كثير من الوثائق صادرة عن النهضة, لكن النهضة ما تعتبرهاش يعني رسمية, لكن هي صادرة عن النهضة أنه لكن صراحة مثلا هم يقول لك شيء ثم شيء يعني غريب في منتهى الغرابة. مثلا علاقة حركة النهضة وقبلها حركة الاتجاه الإسلامي وقبلها الجماعة الإسلامية علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين لحد الآن ما لقيت شيء واحد يقول والله احنا
هم يبعد الأحذان ينفيه سي أحمد سامحني
فما
شكون حتى رئيس مدير المكتب مكتب رئيس حركة النهضة يقول فماش تنظيم أول ما نسمع به في اتصال هاتفي بي قال احنا ما نعرفوش التنظيم هذا.
يعني شوف وقتها الواحد ما عليه اللي يرجع للأدبيات متاع السبعينات الجماعة الإسلامية يشوف ايش يكتب حميد النفل, شوف خاصة حميد النفل على كل كتب في هذا الموضوع من 3 أيام كنت مع واحد من مؤسسي حركة النهضة زدت تأكدت هذا كلمته من حوالي 2 شهر يعني بالتليفون قلت له يعني قال لي ايه وا الى غير ذلك قال لي ايه صحيح ولكن ثم ليش ما تحبش تعترف. انا اقول لك في القضية هذه بصراحة مش ما لها مش مفهوم برك. انا اعتبر انه يعني موقف مش جدي وموقف شوف في العالم هذا ثم منظومات دولية ثم منظومة الاشتراكية الدولية اللي كان فيها مثلا عضو التجمع الدستوري الديمقراطي كان عضو فيها واللي كان فيها سي أحمد بن صالح وحركة الشعبية لا مش الأمدية الميب ثم فيما بعد يعني سي أحمد بن صالح سلم بقعته للتكتل سي ثم منظومة دولية شيوعية وبأسماء وأحزاب اللي تنتمي لها معروفة. علاش ما يكونش هناك أيضا منظومة إسلامية هذا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟ وعلاش يعني أعتبر طبيعي جدا أن يكون لهم تنظيم بشكل يعني من أشكال التعاون شيء طبيعي, أما أنه يرفضوا
بعد تصنيف الإخوان المسلمين في مصر كتنظيم إرهابي سؤال طرح على رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي في إمكانية منح اللجوء السياسي لبعض من القادة الإخوان المسلمين في مصر في تونس قال مرحبا بهم معناش مشكلة.
أولا هذه القضية تهم إذا طرحت تهم الدولة التونسية تهم الحكومة التونسية. سئلت في الموضوع قلت لهم يعني ما تتصوروش إيش معنى إنسان يكون محروم من وطنه ويلاجئ يبحث عن بلد يعني يأويه. أنا عشت 18 عام المنفى ما تتصورنيش نقول لك لا يلزم نغلق الأبواب على من يطلب اللجوء في تونس. أنا نتمنى أن نهار من النهارات تتكون هيئة خاصة بهذا الموضوع وفيها ممثلين عن وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية وإلى غير ذلك وتعمل باستقلالية كاملة عن الحكومة. لكن خلينا نقول لك بصراحة تجربتنا في تونس هالعامين الأخيرين من خلال تجربتنا مع طلاب اللجوء وخاصة مع رئيس الحكومة الليبي السابق اللي جاء وطلب اللجوء السياسي في تونس وسجن، ثم فيما بعد سلم إلى سلطات ليست لها أي شرعية. أنا أقول لهم يا أخواننا المصريين اللي راغبين في طلب اللجوء في تونس، ابعدوا على هالبلاد هذه، ما تعرفش كيفاش نهار من النهارات إذا كانت تغيرت موازين القوى يسلموكم مصر ولا يسلموكم أي بلد آخر.
واضح. حديثنا على مصر خلينا يكون مدخل للحديث على ما يسير حاليا في بلدان الربيع العربي، وخلينا نقول بلدان العربية بصفة عامة. اليوم مصر صباح فاقت على 3 تفجيرات راحوا ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. ليبيا مؤخرا تعيش في وضعية أمنية سيئة للغاية، وتقريبا بعض المناطق والتي خارج على سلطة النظام الليبي. والأزمة السورية متواصلة تقريبا 3 سنوات إلى حد الآن، وتعثر اليوم حاصل في مؤتمر جنيف بعد رفض المعارضة السورية الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض المباشر مع وفد نظام الأسد إلا بعد ما يقبل نظام الأسد بيان وقرار مؤتمر جنيف الأول. خلينا في الموضوع السوري والشأن السوري. مؤتمر جنيف الأول خلينا نذكره السادة اللي يسمعوا فينا، شنو خرج بي، شنو قرارات يخرج بيه؟
أولا يعني 3 سنوات يعني من الأزمة السورية نذكره ببداياتها في فيفري مارس تقريبا في 2011 بدأت شوية اضطرابات ومطالب إلى غير ذلك، ثم ونمشي بسرعة إلى ما اتخذته الجامعة العربية في ديسمبر 2011 من إرسال بعثة بناء على قرار من الجامعة العربية. مشات بعثة مراقبين عرب فيها 160 مراقب باش يستقصوا الوضع هناك، وجاء هؤلاء في خلال 20 يوم الأولى جاءوا بتقرير. مع كل أسف التقرير هذا لم يكن في صالح أصحاب النفوذ في الجامعة العربية اللي هم قطر والمملكة العربية السعودية. فقالوا خلي التقرير وخلي ما جاء به هؤلاء ونذهب إلى مجلس الأمن. إذا كنت تذكروا في 19 جانفي 2012 الجامعة العربية مشات للمجلس الأمن طالب مجلس الأمن بقرار التدخل في سوريا. يعني ولو كان وقتها موقعشي استعمال الفيتو من قبل روسيا والصين، راه مجلس الأمن خول الحلف الأطلسي باش يدك سوريا ويدمر سوريا. هذو ما العرب اللي طلبوه. ثم عندما توقفت هناك على المستوى السياسي الدولي شافوا أن سوريا عندها حلفاء أقوياء قادرين باش يوقفوا كل شيء. دات عملية أخرى بعثت كوفي عنان. كوفي عنان مع مراقبين عسكريين، وفي خلال 15 يوم انتهت مهمة كوفي عنان لأنه المقاتلين السوريين والأجانب اللي هناك اعتدوا على موكب انتهى كوفي عنان، ولا سحب البعثة انتهى وخرج. لكن هذا سوف يجر العار إلى آخر حياته كوفي عنان. لم تكن له الشجاعة الكافية باش يقول راهم البلدان هذه وهذه وهذه هي المسؤولة على العنف في سوريا. نحب نرجع فقط جانفي 2011 في نهاية العمل متاع الجامعة العربية متاع بعثة الجامعة العربية كان وقتها 2500 قتيل في سوريا. نحن الآن في 115 أو 120 ألف قتيل، شهداء ولا مش شهداء، قتيل. وإضافة للتدمير والتخريب اللي أصاب البنية التحتية من مدارس ومساجد وكنائس إلى غير ذلك، هذا مش كون يتحمل مسؤوليتهم؟ هل الناس اللي مشاو يذبح ويقول الله أكبر، يبكر المرأة ويقول الله أكبر، يقص الرأس والله أكبر، يشوي الكبد والله أكبر؟ الكبد مش متعلوش، كل الكبد متع ناس باسم الإسلام. هذوما مسؤولية هؤلاء يتحملوها؟ هذوما الشباب اللي مشاو يعني مسؤولية متع من لا مسؤولية له. لكن اللي بعثوهم واللي حرضوهم واللي دفعوهم واللي صرفوا عليهم واللي سلحوهم واللي دربوهم، وهذه دول، ثم السعودية ثم قطر ثم بلدان الخليج كلها على بكرة أبيها باستثناء مسقط. نسقط يعني خارج اللعبة. ثم عندك تركيا وعندك الأردن وعندك بالطبيعة بذات الحال البلدان الغربية فرنسا ألمانيا بريطانيا والأمريكان من وراهم وإسرائيل يعني من وراء الجميع.
بالنسبة لمؤتمر جنيف الأول خلينا نرجع لقراراته اللي اليوم المعارضة السورية طالب بقبولها من طرف نظام الأسد للجلوس المفاوض المباشر معه.
تتذكرون أو لا أنما مؤتمر جنيف الأول انعقد في غياب الدولة السورية
في جوان 2012
يكن... نعم 2012 في جوان 2012 الدولة السورية وقتها ما تمشي في مجموعة الدول ما يسمى بالعالم المتحضر ولا ما تمشي اعتراف بسوريا كدولة. بالعكس ما تتذكروا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية اللي كان اسمه تعني هذا المؤقت المؤقت اللي طال
رئيس الجمهورية مصر
اللي طال مؤقت طال توقيته أول يعني رئيس أول دولة قطعت العلاقات مع الدبلوماسية مع سوريا وسكرت السفارة السورية وكان حتى مش يعطيوها للمعارضة السورية وتونس يعني استقبلت مجلس السوري المجلس الوطني السوري وأهل مجال قطع العلاقات خرجهم الجامعة العربية زادة خرجهم من منظمة المؤتمر الإسلامي خلاص سوريا
غير معترف بها
خرجت من العالم كدولة وحتى كشعب لأنه قطعوها الطيران والفضائيات وأهل المجال. هذه الظروف اللي يقع فيها مؤتمر جنيف واحد الدولة السورية مهاش موجودة تعيش على التقاتل الداخلي لكن دولة سورية استطاعت أن تعيد أنفاسها وأن تقاتل وأن
تفرض سيطرتها على العديد من المناطق
وأن تسيطر شيئا فشيئا على كثير من المناطق من خلال معارك كبرى كما معارك القصير والقلمون. عندما نقول معارك كبرى يعني هذه معارك فيها 20,000 مقاتل 15,000 مقاتل يموتوا 5,000 و6,000 والبقية يغربوا وجرحوا كذا يعني معارك كبرى يعني 115,000 موتى من نوع هذا من فيهم هذا من هذا. ثم حاليا الدولة السورية بالجيش السوري العتيد الباسل الوطني وبقيادة بشار الأسد استطاع أن يسترجع السيادة والسلطة على الجانب الأكبر من حتى المناطق الحدودية. عندما اجتمعوا أول أمس في نزلت أول طيارة مدنية في مطار حلب وحلب بقات يعني حوالي 8 أو 9 شهور يعني خارج الجانب كبير منها خارج السلطة وهي والمنطقة اللي توصل للحدود التركية شيئا فشيئا. وهذا علاش وقع هو الحقيقة مؤتمر جنيف هذا علاش الأمريكان أسرعوا بانعقاده يقول لك خلاص إذا غدوة الدولة السورية سحقت ومحقت الإرهابيين إلى غير ذلك انتهى يعني الأوراق كلها تحرقت. إضافة إلى هذا انتهوا إلى ما يشبه القناعة بأنه وهذا مؤكد يعني حدث هذا أنه كثير من المقاتلين يحبوا منعوا حبوا يهربوا وهربوا ورجعوا فيهم اللي رجع البريطاني فيهم اللي غذل والبلدان الأوروبية عندها كثير من المقاتلين عندها كثير من المقاتلين. لهذا من شهرين 3 شهور بدأت الاتصالات ما بين المخابرات متاع الدول مذكورة معروفة فرنسا بلجيكا ألمانيا إسبانيا إيطاليا إلى غذل باش يطلبوا من السوريين يعني يعلموهم شو قد بعثنا لكم 100 ولا 200 قداش منهم ماتوا قداش قعدوا باش ياخذوا حسب. وحتى الامريكان امس يعني سئل مسؤول امريكاني قالوا هاو الاوروبيين يعني يتصلوا بالسوريين الى غدر وانتم قالوا ما في ثمش تصريح رسمي لكن من أدراك أننا لم نفعل ذلك. والسوريين استرتوا بأن قبل ما يعطوهم أي شيء ولا معلومات يتبادلوا يعني معلومات أن يفتحوا سفاراتهم. مع كل أسف هذا الكل يحدث البلدان الأوروبية ولا يحدث شيء من تونس بينما نحن متعرفوا عندنا نحن في المرتبة الثالثة في قتلى التونسيين التوانسة اللي قتل اللي ماتوا
في, اللي ماتوا في سوريا.
هو نحن نجي في المرتبة الثالثة بعد أظن السعوديين والليبيين, يعني فيهم اللي باش يرجع. يعني السلطات التونسية وعلى رأسها الرئيس المؤقت المنتهية شرعيته ما يقدرش يشوف يعني هالأمر مع السلطات التونسية باش يجنبنا غدوة يعني رجوع العشرات والمئات اللي ما خلاص تعلموا.
كانوا الأمر ما يعنيناش,
كانوا الأمر ما يعنيناش يعني هذا هذا يعني يعني يعطي فكرة للتونسيين عن مدى اهتمام المسؤولين متاعهم بالقضايا الكبرى متاع البلاد. لأنه قضية من القضايا الكبرى متاع تونس اليوم وغدوة ستكون عن قضية أكبر هي قضية الإرهاب.
ما عادش عنا برشا وقت سيد أحمد المناعي, حكينا شوية على سوريا في انتظار نتائج مؤتمر جنيف الثاني, خلينا نحكي شوية على الوضعية في ليبيا ومصر, خاصة ليبيا تدهور أمني كبير, شو نجم يكون تداعياته على تونس؟
والله شوف يعني عندما تدخل دخل قوات الناتو وقطر والإمارات إلى ذلك وأسقطوا النظام الليبي خلاص انتهت الدولة الليبية. ما ثمش سلطة, عندما تقول لي السلطة المركزية ما ثمش السلطة المركزية. هذا من أشهر قليلة الوزير الأول رئيس الحكومة يختطفوه وبعد يساوموا به ورجعوه وقال موقع حد شيء ومش عارف يوميا توقع اغتيالات, هذا مش عارف كولونيل كذا وهذا كذا. ثم يعني أنا لا أعتقد أنه العقيد معمر القذافي الله يرحمه ومش هذا برك, أنا لا أعتقد أن الليبيين اللي كانوا من أول العرب ومن أول المغاربة اللي قاوموا مقاومة شرسة مقاومة للاستعمار الإيطالي يقبلوا بأن بلادهم تصبح يعني مستعمرة وأنه يحكمها يعني ناس غير محترمين هم أدوات عند دول أجنبية وأنه ثروات ليبيا العظيمة اللي كانت تنفع في الشباب متاع المنطقة كاملة بما فيها تونسين البلد الوحيد في إفريقيا اللي عنده قدرة على استيعاب اليد العاملة الزائدة في إفريقيا. هذا علاش جيوها من مالي من نيجر من تونس من الجزائر من المغرب من العالم الكل. هذا خلاص انتهى, الثروات الليبية أضعها الليبيين هي الآن يعني بين أيدي لا أدري شركات أجنبية وكذا. ف يعني وضع كيف هذا أكيد أنه سيدفع كثير من الوطنيين الليبيين إلى اتخاذ الأمر الجاد في مقاومة هالاستعمار الجديد. وأنا أعتقد أنه ما أحدث المدة الأخيرة في سبها وفي الجنوب والآن وصل للشرق لأنه كثير من اللاجئين يعني بدأوا يدخلوا لتونس
كانوا موجهات معتها حتى في غرب طرابلس.
وفي الحقيقة ما تتذكر يعني في الأيام يعني الأشهر متاع الحرب على ليبيا تتذكر يعني ليبيا كانت في صدارة الأحداث والأخبار إلى ذلك. حاليا ما فهمش لا أخبر على أفريقيا, بينما ربما غدوة نسمع بأنه جماعة من أنصار القذافي من الوطنيين الليبيين خلاص وصلوا للحكم وكذا. وحاليا على كل ثم تدخل الطيران القطري وربما في يوم من الأيام الطيران الأمريكي.
فما اختر, نختم بالنقطة هذه معك سيد أحمد, فما اختر على الوضعية الأمنية خاصة في تونس من الناحية الليبية؟
يا سيد الكريم من اللي سقط نظام القذافي من اللي سقطت ليبيا في يد الاستعمار البريطاني الفرنسي الإيطالي القطري ولات بؤرة خطر على تونس على الجزائر وعلى كل أجوارها وعلى مصر أيضا. الكميات متاع السلاح الموجودة في ليبيا ممكن تسلح بها ملايين المقاومين أو المقاتلين إلى ذلك.
وهذا يزيد من مسؤولية حكومة مهدي جمعة.
والله سوف نرى مهدي جمعة اسمه
مهدي
عفوا معذرة مهدي
استوناها بدور اسمه
مسؤولية كبيرة لكن إن شاء الله يعني يكون من حوله ناس قادر يعني لا الكفاءة أنا سمعت يعني بناس يعني كفاءات كبرى وعليا يعني أساتذة في هارفارد إلى غير ذلك, لكن القضية إدارة البلاد. أنا نتذكر عام 55-56 شكون هم اللي حكموا البلاد, يعني شباب متاع 25-30 عام عمره ما عمل إعلام ولا وزير إعلام كاتب دولة للإعلام, عمره ما عمل القضية مش في هذا. يلزم حكومة عند الحد الأدنى من الترابط, فهمت, من الوئام, وعندهم برنامج
إن شاء الله.
الحكومة برنامج
إن شاء الله, وهذا اللي نستناه. شكرا لك سي أحمد المناعي, رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والمعارضة السياسي السابق. دي مرحبا بك معنا في
بوليتيكا. السابق ما عاد السابق. أنا إذا كان نتحدث على سوريا فيعني بصفتي مراقب يعني في البعثة العربية ونتابع في الأحداث اليومية, 90% من وقتي حول سوريا.
مرحبا بك سيدي.
ربي يبارك فيك.
شكرا لك. إيمان الفجري في العدد, شكرا لك. جان الحومة في الأخرى, شكرا لك. وإلى العمر يتمنى لكم شهر طيب, نتقابلوا نهار الاثنين بإذن الله. وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.